قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين بن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ولسائر السامعين. وفي الدرس 17 بعد 100 الأولى قال المؤلف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه على كتاب النكاح، قال رحمه الله تعالى: وإن أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة أمسك منهن 4 وفارق سائرهن، سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليه أو آخرهن. وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من 2.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: وإن أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة أمسك منهن 4 وفارق سائرهن. قال شيخنا لحديث غيلان بن سلمة لما أسلم وتحته 10 نسوة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ منهن 4. وعن قيس بن الحارث رضي الله عنه قال: أسلمت وتحتي 8 نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك، فقال: اختر منهن 4. لأن المسلم لا يجوز له أن يجمع إلا بين الحر، الذكر الحر لا يجمع إلا بين 4، خلافا لما زعمه ابن حزم غفر الله له من الجمع بين 9، وما ذكره الشيعة من الجمع بين الأكثر من ذلك، فهذا باطل. وإنما الجمع بين أكثر من 4 خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: اجتمع عليه 9 نسوة وتزوج 12 امرأة، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. والعبد على النصف، لا يتزوج أكثر من 2، أو لا يجمع أكثر من 2، كما أنه في القصاص يعني يقتص منه بنصف الحر، فالحر يجلد في الزنا 100 والعبد يجلد 50 جلدة. نعم. وهذا أيضا فيه دليل على أن الإسلام كان يقر نكاح الكفار، إذا تزوج الرجل امرأة في حال كفره وفي حال كفرها ثم أسلم هو وهي، فحينئذ هل نقول له أعقد من جديد أم يقر على نكاحه حال كفره؟ يقر على نكاحه. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعقدوا من جديد. أما إذا أسلم الرجل وبقيت المرأة على شركها أو كفرها، فحينئذ ماذا نفعل؟ ها؟ يطلقها ولا يفرق بينهما؟ يفرق بينهما بغير طلاق لاختلاف الدين. وكذلك لو أسلمت هي وهو في الأول لقول الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وأيضا لو أسلمت هي وهو بقي على كفره فإنها تفارقه أيضا لاختلاف الدين، لأن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا ولاية لكافر على مؤمن ومسلم، لأن الإسلام هو الأعز وغيره لا بد أن يكون دونه وتحته. وأما إن كانت كتابية يهودية كانت أو نصرانية، كان هو نصرانيا وهي نصرانية ثم أسلم هو وبقيت هي على نصرانيتها، هل يجوز أن يبقى معها؟ نعم، لأن الله قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فيجوز نكاح الكتابية بشرط أن تكون محصنة، والإحصان هنا بمعنى العفة ليس النكاح. نعم، ويطلق الإحصان ورد به النكاح، فيقال الزاني، فيقال المرأة المحصنة. نعم، كيف يكفر كل يوم بالله؟ عادات ولا إذا غضب؟
أحيانا في بعض الناس
يعني كيف معه عقله؟ عاقل ولا مجنون؟ عاقل. كيف عاقل؟ عاقل ويسب الله معه عقله؟ متأكد ولا غاضب غضبا أذهب عقله؟ أسأل الله العافية. نعم يوجد كثير. أسأل الله العافية. طبعا إذا سب الله عز وجل هذا كفر بإجماع المسلمين. إذا سب الله هذا كفر بإجماع المسلمين والعياذ بالله، إلا أن يكون مجنون أو فاقد العقل فهذا معذور لجنونه أو فقدانه للعقل، أما أن يسب الله هذا كفر بإجماع المسلمين والعياذ بالله. وقد صاح ابن القيم بالجهمية لما لم يكفر ومن قال ذلك، فقال في النهاية فرم المصاحف في الحشوش يعني أماكن النجاسات، وسب الله وادع الإسلام بعد ذلك. سب الله كفر بإجماع المسلمين، ولكن يرجح في ذلك القضاء والمحاكم هي التي تفرق بين هذا وذاك أو العلماء. ولا تسرع الإنسان إن كانت هذه ظاهرة في بلد ما والعياذ بالله والعياذ بالله، وهذه البلد الإنسان يفر منها والعياذ بالله، ولا يسمع أبناءه مثل هذا. نسأل الله العافية أن تكون ظاهرة بين الناس، ظاهرة منتشرة كل يوم يسب الله وهو جالس يأكل أو يشرب بدون غضب والعياذ بالله، هذا يخشى عليهم أن تنزل عليهم صاعقة من السماء، أو يخذف بالحجارة، يمطر بالحجارة، أو يدمر بالفيضانات، أو يبتلوا بالفقر المدقع والأمراض الموجعة التي ليس لها علاج ودواء والعياذ بالله والعياذ بالله. هذا أعظم منكر في الوجود، سب الله والعياذ بالله. ولما نسب النصارى إلى الله الولد قال الله جل وعلا كفرهم الله في كتابه، كفرهم الله في كتابه، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لأن هذا سب لله وتنقص له، لأن الله عز وجل لا يحتاج للولد في أي مرحلة من حياة الولد لا يحتاجه ربنا جل وعلا. وربك الغني ذو الرحمة، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فكيف من سب الله مباشرة والعياذ بالله، يعني يسب الله مباشرة. صلى الله السلامة والعافية. نعم سعي
يتكلم في سوء الأمر.
كيف سوء الأمر؟
هذا يعني يحصل من المسؤولين من الأمن.
لو إيه؟
هذا الكلام يصدر من المسؤولين من الأمن عن ذلك. هذا الكفر هذا منهم يعني إذا فرق بالله عز وجل وصلاة الله عز وجل يحمدونك، هذا موجود يعني لا يكون كذا.
طب ما علاقة هذا بالمبحث اللي احنا فيه؟ نعم قد يغضب غضبا يفقد عقله، في هذه الحالة لا يقع له طلاق، ولو كفر لا يقع له كفر، لأن العقل مناط التكليف، فإذا فقد العقل فهو غير مكلف أصلا في هذه الحالة. يعني بحيث لو قيل له ماذا قلت يقول له لا والله ما سببت الجلالة، ما سببت الله، أو ما طلقت امرأتي، هذا لا يقع طلاق. نعم نبين للناس، واجب طلبة العلم والعلماء في إن وجد في هذه البلاد علماء أن يبين للناس خطورة هذا المنكر والعياذ بالله، لا بد من التبيين للناس خطورة الأمر وعظم الأمر، ولا يكون هم الإنسان الحكم على فلان أنه كافر أو ليس بكافر، وإنما يحذره من هذا وإلى خطورة هذا الأمر ومغبة هذا الأمر والعياذ بالله، لأنه لو نزل البلاء مع سكوت من سكت من يعلم سيصيبه. الله جل وعلا قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. لعنوا. والله جل وعلا قال: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. لم ينجي الله عز وجل إلا من نهى عن السوء، أما من فعل أو سكت هذا من الذين ظلموا. نسأل الله العافية. هذا أمر عظيم، هذا أمر يطير العقل والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. هذا أمر خطير جدا. أنا سمعت هذا من قبل لكن كنت أظنه يعني حالات شاذة، يعني أشخاص عندهم شذوذ يعني في الفهم والوعي والعياذ بالله. نعم.
لو شخص
سب لك الدين
ماذا تفعل؟
يعني تنصحه وتحذره من هذا، تقول أن دين الإسلام وما تقول هذا كفر وردة والعياذ بالله، تحذره من هذا. نعم.
يعرفون أنه كفر حتى أنه يقول لك لا تكفرني، يعني يقول لك ابتعدني ولا أكفر عنك أكفر عليك، يعني يعرفون أنه كفر
لكن أظنه يقوله هو غاضب هذا. لا، المزاح في الكفر والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لما قال قوم عن الصحابة إنهم أكذب الناس ألسنا وأجمن عند اللقاء يقطعون بذلك عناء الطريق، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية فجاءوا يعتذرون، قال الله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله أن نسمع ذلك أو أن نرى سب الله ظاهرة في بلادنا. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به هؤلاء، هذا مرض عظيم وداء وخيم خطير والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. نعم هذا، لكن يرجع في القضاء والعلماء، العلماء يستفتون فيها، يستفتون في هذا عند التفريق يستفتى أهل العلم. نعم. صلى الله عليه. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. هل يمكن أن نسمع دعوة كفية أن واحد يسب الله؟
يدعو يدعى: كيف تسب ربك هو الذي خلقك، ألا تخشى أن يعمي الله بصرك أو يشل لسانك، ويخوف بالله عز وجل، يحذر من هذا الأمر. لابد لابد، ولو دفعت حياتك في سبيل ذلك الحمد لله أنت شهيد إن شاء الله، لو دفعت حياتك في مقابل أن تحذر الناس من هذا الأمر العظيم نرجو لك الشهادة في سبيل الله، حتى لو قتلت من أجل هذا أنك تدافع عن الله فسيدافع الله عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يعني هذا ظاهرة في جهة معينة من البلاد ولا في كل الدولة؟ كل العاصمة. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. يعني يستفتى عالم في هذا، يتصل على الشيخ الفوزان رجل يقول كذا كذا، ولعلنا إن شاء الله ترسل فتوى أن هذا كما قال، تأخذ منه السؤال وترسل. نعم، لكن انزل هذا على واقع دولة كهذه الدولة يسأل فيه الشيخ سؤال واضح وصريح، دولة كذا، نعوذ بالله من ذلك. صلى الله العافية. والله أيها الإخوة إن الموت والقبر أهون على الإنسان من ذلك، دخول القبر أهون من هذا، من أن يسمع الإنسان هذا وصل ظاهرة بين من ينتسب للإسلام والعياذ بالله. حينئذ باطن الأرض أفضل من ظاهرها. العجيب أن بعض الإخوة يريد أن يذهب إلى هذه البلدان، كيف هذا يا أحمد التونسي؟ لا تفكر. نعم. ها؟
لعله منتشر حتى في الجزائر والمغرب يعني.
أيضا الجزائر أيضا والمغرب. المغرب حتى في ليبيا أيضا. الحمد لله، الحمد لله الذي عافى مصر. ولعل هذه الفتن التي أصابتهم جميعا ونجى الله مصر بهذا السبب. أعوذ بالله، أعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. قبح الله لسان نطق بهذا والعياذ بالله. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يردهم للحق وأن يهديهم، نسأل الله أن يهدي قلوبهم وأن يخلص ألسنتهم عن ذلك والعياذ بالله. لكن لا، أنا لا أتوقع أن يكون ظاهرة في كل هذه البلدان أيضا بعد فلسطين، يعني كلها بلاد مبتلاة ليس ظاهرة يعني. الحمد لله، الحمد لله. لكن والله وجود واحد كهذا بلاء عظيم. يعني بعض الناس هنا في مصر، ربما بعض الناس الذين يعملون في الأعمال الشاقة، إذا سب الدين وتقول له اتق الله هذا كفر، يقول لك كفر، والله ما أقصد كفر، هو ده كفر. يعني بعض الناس، وهذا وقع معي، كان يصلي الفجر ويدعو الله عز وجل كل يوم بعد دعاء حار، يا رب يا رب. فيوما أغضبه ولده سب الدين، فقلت له، قال لا والله أنا أظن أنك إني بشتم يا ابني كذا يا ابني كذا. قلت يا ابني كذا أنت بسب دين الله؟ قال والله ما أقصد هذا أبدا، لكن يعني يتجه لذات الرب جل وعلا بالسب مباشرة، هذا أمر عظيم والعياذ بالله. نعم، صلى الله العافية. نعم، وبالنبي والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. أحمد الله يا الإخوة أن الله هداكم وأبعد ألسنتكم عن النطق بهذا. أحمد الله الإخوة اللي من هذه البلدان، أحمد الله على نعمة الإسلام ونعمة العافية من هذا البلاء العظيم والعياذ بالله. نعم، وبعد ذلك نقول من أين جاء القذافي؟ يأتي القذافي. من أين يأتي غيره؟ يأتي بسبب هذه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. يتسلط الأعداء سواء من الداخل أو الخارج بسبب هذا والعياذ بالله. نعم، نعم. قد يكون هذه الكلمة ما تخليش أكفر، يقصد ما تخليش أغضب أو أضربك أو هكذا. قد يطلق بعض الناس هذا الكلام ولا يقصد الكفر الذي هو خروج من الإسلام. بعض الناس عنده غفلة شديدة، أقول لك هذا كان يصلي الخمس صلوات ويدعو الله دعاء حار حتى الفجر يصلي في وقته، ولما قلت تسب دين الإسلام قال لا والله أنا ابن الشتمة، زي بيقول لي يا ابن كذا وكذا. الله المستعان. ليست هذه مهمتنا، مهمتنا كيف يخرج من هذا الضلال البعيد. نسأل الله العافية. نعم، نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا.
قال رحمه الله تعالى: ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بينا. قال شيخنا: إذا طلق رجل زوجته وأراد أن ينكح أختها فلا يجوز له أن ينكح أختها حتى تخرج زوجته من العدة ثم يتزوجها، لأنه إن تزوجها يكون قد جمع بين أختين في النكاح، لأن العدة من آثار النكاح والمعتدة في حكم الزوجة. فإذا تزوج خالتها أو عمتها قبل انقضاء عدتها حرمت، لأنه إن تزوجها يكون قد جمع بين المرأة وخالتها أو عمتها في النكاح. كذلك إذا نكح خامسة قبل انقضاء عدة تطلقها فإن الخامسة تحرم عليه حتى تنتهي عدة مطلقته، لأنه إن تزوجها يكون قد جمع بين خمس نساء في النكاح. نعم، وليس له ذلك. نعم، نعم. نعم، هذا الأخ اللي أرسل التليفون فتوى للشيخ محمد الثيمين بأنه من خرج من المسجد وعاد فهو في حكم من لم يخرج طالما أنه خرج ليعود، وهذا اجتهاد من الشيخ محمد إن كان قد قال به، لكن الذي سمعناه من كل علمائنا أن كل من دخل المسجد عليه تحية المسجد لعموم الحديث، إذا دخل أحدكم المسجد ولم يفرق فيه النبي عليه السلام بين من دخل بعد وقت طويل أو وقت قصير، اللهم إلا أن يكون هذا فيه مشقة، مشقة على الإنسان لو أنه كلما دخل يصلى ركعتين فلا مانع في هذا، لكن عموم الحديث القول به والله أعلم هو الأولى والأظهر، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أما تعليل بأنه من قام من مكانه فهو أولى به حتى يعود إليه حتى لو طال الفاصل، هذا كان شخص جالس على كرسي في مجلس ما وخرج وعاد هو أولى بمكانه حتى لو جلس ربع ساعة أو 10 دقائق أيضا هو أولى بمكانه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز أن يملك أختين وله وطئ إحداهما، فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل.
نعم، قال شيخنا: أي إذا اشترى أختين من العبيد فله أن يطأ إحداهما، لكن ليس له أن يطأ أختها بعد ذلك حتى يحرم الأولى، إما أن يزوجها أو يبيعها، فإذا باعها أو زوجها حلت له أختها، لعموم قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فهذا عام في الحرائر والإماء، وهذا بشرط أن تكون غير حامل، فإذا كانت حاملا فلا يجوز له وطء الأخت الثانية إلا بعد أن تضع الأولى حملها، لأن الحامل الصحيح من قول العلماء أن عدتها هي وضع الحمل، لقول الله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقيل بأقرب الأجلين سواء كان وضع الحمل أم غير وضع الحمل، والأظهر أي الأشهر يعني، والأظهر أنه بوضع الحمل لعموم الآية: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ذاك يلغزون امرأة طلقت اليوم وتزوجت غدا، يلغزون الفقهاء بهذا، كيف هذا؟ طلقت وولدت، كانت حاملا وولدت، ثم بعد ذلك في اليوم التالي عقد عليها لأنها خرجت من العدة بوضع الحمل. وأيضا يلغزون، سيأتي معنا في كتاب الرضاع: رجل زوج أخاه أخته، هل يمكن هذا؟ الرجل يزوج أخاه لأخته؟ ها؟ عشان قلنا سيأتي في الرضاع فات هذا. لا. لا. ها؟ لا يحرم العقد، يجوز العقد على الحائض والنفساء، لكن لا يحرم الدخول بها، لكن يعقد عليها وهي حائض أو نفساء لا بأس. نعم. كذلك إذا حصل السقط أو الأولاد أو الله أعلم. نعم نعم. كذلك هذا هو الظاهر. نعم نعم. نعم. يجمع بين الأختين الحرائر لا يجوز أبدا. العموم الآية، الآية عامة: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إماء أو حرائر. نعم.
شيخنا هذا محمول على الزواج طبعا.
نعم.
بالنسبة للإماء يعني هو يجوز للرجل طبعا أن يأتي الأمة أمته، هذا
يجوز للرجل ماذا؟
أن يأتي أمته أمة.
نعم.
هل هذا يعني بزواج أو بدون زواج؟ يعني هنا تحريم من الجمع بالزواج أو
بالزواج؟ هنا في الزواج. نعم.
التصرف يتصرف بهما
يتسرى بهما في باثنتين في وقت واحد؟ الظاهر ايضا لا. نعم نعم.
قال رحمه الله: فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى.
نعم. قال شيخنا: أي إذا فرض أنه باع إحداهما ثم وطئ أختها بملك اليمين ثم اشترى أختها الأولى مرة ثانية فلا يحل له وطئ الأولى حتى تحرم الأخت الثانية عليه، إما بتزويجها أو بيعها كما سبق. فإذا حدث شيء من هذا حل له وطئ الأولى. نعم نعم نعم.
الحكم موجود هنا الظاهر في قول المصنف: وتحرم المطوع بتزويجه ثم قال وإخراج عن ملكه، يعني تكلم يعني إلى كلام يجوز
يراجع، لكن عموم الآية وأن تجمعوا بين الأختين ظاهر. نعم.
قال رحمه الله: وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها.
قال شيخنا: وكذلك لا يجوز له أن يجمع بين الأمة وخالتها أو بين الأمة وعمتها كما سبق في الحرائر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية كافرة ولا لحر نكاح.
قال شيخنا: أي ليس للمسلم حر كان أم عبدا أن ينكح أمة كافرة، لأن الله تعالى قال: من فتياتكم المؤمنات، فدل على أن العبد له أن ينكح الأمة بشرط أن تكون مسلمة وليست كافرة أو كتابية. وجوز الإمام أحمد في رواية أخرى نكاح الأمة الكتابية بالقياس على جواز وطئها بملك اليمين، ورد الخلال هذه الرواية. نعم.
قال رحمه الله: ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت.
إذن شرطان: الحر لا ينكح لا يتزوج الأمة إلا بشرطين: لا يجد مهر الحرة، والثاني أن يخاف العنت، يعني يخشى على نفس الوقوع في الزنا والفاحشة، لقول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قال شيخنا: والحكمة في المنع أنه إذا تزوج الأمة صار أولاده عبيدا، لأن الأولاد يتبعون أمهم في الحرية والرق، وإذا تصراها وحملت منه صارت أم ولد فتعتق. نعم. يعني لا يلجأ إلى نكاح الأمة بعقد إلا أن لا يكون عنده مهر حرة. هو الله المستعان، يعني في هذه الأيام يعاني كثير من الإخوة الشباب في مسألة المهور، فإذا لم يجد مهر الحرة ويخاف على نفسه الوقوع فيما حرم الله فله أن يعقد على الأمة حينئذ من العبيد، يعني فيها حل غير الصيام أيضا. لكن أين الإماء؟ أين الإماء؟ الله المستعان. نعم. يذهب المرتد. نعم نعم. في أي وقت شاء، طالما أنه سيدها يستمتع بأمته كيف شاء. نعم. هذا في النكاح، في العبد، في العبد. نعم نعم. إلا بالشرطين هذين، بهذين الشرطين. نعم. إذا تزوجها يتبع أمهم، إذا عقد عليها يتبع أمهم، أما إذا تسرى بها كانت تسريا فإنها تكون أم ولد وتعتق. نعم. يقولون لا أم ولد وتعتق بإنجابها هذا الولد. نعم. هذا ولد يعتق أمه.
نعم. قوله هنا والأولاد يتبعون أمهم في الحرية والرفعة.
نعم.
هنا قوله الشارح حفظه الله الأولاد أو الأولاد يتبعون أمهم في الحرية والرفعة.
نعم.
وفي يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتلب الأمة ربتها الشراح يقولون أن الأمة إذا تزوجت
إذا تزوجت تعتق هذه الحالة الثانية.
لا هم يقولون إذا تزوجت هذا الابن يكون حر.
يكون إيه؟
هو الحديث أمتلب الأمة الأمة
ربتها في رواية ربها يعني سيدها.
تمام.
نعم. إنه في هذه الحالة يتبع أباه سيد. فيحرر هذه المرأة. نعم. نعم في حال الزواج ليس في حال.
لكن أليس يا شيخنا هذا يخالف؟
لا ما يخالف هذا يوافق.
كيف يوافق؟
ها؟ تأمله واستراه يوافق. نعم. نعم. طيب أكمل.
قال رحمه الله تعالى وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين.
قال رحمه الله وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين. قال شيخنا يجوز لمن كانت هذه حاله أن ينكح أمة واثنتين وثلاثا وأربعا فما دام وجد الشرطان فله ذلك. يعني إذا كان لا يجد مهر الحرة ويخاف على نفسه الوقوع في الحرام يتزوج أمة وأمتين وثلاثا وأربعا كالحرائر تماما له ذلك والله المستعان. يعني بعض الناس سفهاء سبحان الله عندهم سفاهة يقول لك أنا أريد أربط الزوج. كيف تربط الزوج؟ يقول سأضع عليه 100 جرام ذهب. 100 جرام ذهب يعني كم؟ 30,000 جنيه. يريد يربطه كأنه دابة سيربطها حمار سيربطه في المربط ولا شيء. لا طويلة فقد الرجل دينه والعياذ بالله أو فسق أو فجر قد يضيق عليه حتى تقول متى أخرج من هذا البيت وتختلع منه ولا ينظرون للدين. ربما جاءهم دين إنسان دين حافظ القرآن يخاف الله ولا يهتمون بهذا ولا يخافون. حق المرأة حق المرأة أن تزوجها الرجل الصالح الذي يعني يوقظها لصلاة الفجر ويقودها للأذكار الصباح والمساء يحافظ عليها لا يضربها ولا يؤذيها. هذا الذي تبحث عنه حتى ولو كانت معيشته ضيق حتى ولو كان بالإيجار ليس عنده شقة ملك تبحث عنه لا بأس الحمد لله. لكن بعض الناس عنده سفاهة في التفكير ينظر كم جرام ذهب حتى صار الآن بالجرامات الذهب لا يتعاملون بالمال قل نريد كم جرام ذهب. طب هو لا يملك شيئا وجاءك إنسان دين كيف تمنعه من الزواج والعياذ بالله. نعم. طيب لا نقف إن شاء الله عند باب الرضاع هو باب مهم جدا أرجو أن تركزوا فيه جيدا لأن سنستشكل يعني كثير في المسائل الرضاعة أو الرضاعة فهذا باب مهم يجهله كثير من الناس. نعم. آمين. نعم. قياس على الحدود والعقوبات. نعم. إذا لم يجد. نعم. لماذا إيه؟ نعم له ذلك لكن قد يتزوج قد يزوجها شخص هو لا قد يزوجها شخص ليس عنده صداق.
قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين بن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ولسائر السامعين. وفي الدرس 17 بعد 100 الأولى قال المؤلف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه على كتاب النكاح، قال رحمه الله تعالى: وإن أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة أمسك منهن 4 وفارق سائرهن، سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليه أو آخرهن، وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من 2.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: وإن أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة أمسك منهن 4 وفارق سائرهن. قال شيخنا لحديث غيلان بن سلمة: لما أسلم وتحته 10 نسوة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ منهن 4. وعن قيس بن الحارث رضي الله عنه قال: أسلمت وتحتي 8 نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك، فقال: اختر منهن 4. لأن المسلم لا يجوز له أن يجمع إلا بين الحر، الذكر الحر لا يجمع إلا بين 4، خلافا لما زعمه ابن حزم غفر الله له من الجمع بين 9، وما ذكره الشيعة من الجمع بين الأكثر من ذلك، فهذا باطل، وإنما الجمع بين أكثر من 4 خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: اجتمع عليه 9 نسوة وتزوج 12 امرأة، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. والعبد على النصف، لا يتزوج أكثر من 2، أو لا يجمع، عفوا، لا يجمع أكثر من 2، كما أنه في القصاص يعني يقتص منه بنصف الحر، فالحر يجلد في الزنا 100 والعبد يجلد 50 جلدة. نعم. وهذا أيضا فيه دليل على أن الإسلام كان يقر نكاح الكفار، إذا تزوج الرجل امرأة في حال كفره وفي حال كفرها ثم أسلم هو وهي، فحينئذ هل نقول له أعقد من جديد أم يقر على نكاحه حال كفره؟ يقر على نكاحه، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعقدوا من جديد. أما إذا أسلم الرجل وبقيت المرأة على شركها أو كفرها، فحينئذ ماذا نفعل؟ ها؟ يطلقها ولا يفرق بينهما؟ يفرق بينهما بغير طلاق لاختلاف الدين. وكذلك لو أسلمت هي وهو في الأول، لقول الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وأيضا لو أسلمت هي وهو بقي على كفره فإنها تفارقه أيضا لاختلاف الدين، لأن الله لم يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، لا ولاية لكافر على مؤمن ومسلم، لأن الإسلام هو الأعز، وغيره لا بد أن يكون دونه وتحته. وأما إن كانت كتابية، يهودية كانت أو نصرانية، كان هو نصرانيا وهي نصرانية، ثم أسلم هو وبقيت هي على نصرانيتها، هل يجوز أن يبقى معها؟ نعم، لأن الله قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فيجوز نكاح الكتابية بشرط أن تكون محصنة، والإحصان هنا بمعنى العفة ليس النكاح. نعم، ويطلق الإحصان ورد به النكاح، فيقال الزاني، فيقال المرأة المحصنة. نعم. كيف يكفر كل يوم بالله؟ عادات، عادات ولا إذا غضب؟ يعني كيف معه عقله؟ عاقل ولا مجنون؟ عاقل. كيف عاقل؟ عاقل ويسب الله معه عقله؟ متأكد ولا غاضب غضبا أذهب عقله؟ بس الله العافية. نعم يوجد كثير. بس الله العافية. طبعا إذا سب الله عز وجل هذا كفر بإجماع المسلمين، إذا سب الله هذا كفر بإجماع المسلمين والعياذ بالله، إلا أن يكون مجنون أو فاقد العقل فهذا معذور لجنونه أو فقدانه للعقل، أما أن يسب الله هذا كفر بإجماع المسلمين والعياذ بالله. وقد صاح ابن القيم بالجهمية لما لم يكفر ومن قال ذلك، فقال في النهاية فرم المصاحف في الحشوش يعني أماكن النجاسات، وسب الله وادع الإسلام بعد ذلك، سب الله كفر بإجماع المسلمين، ولكن يرجع في ذلك القضاء والمحاكم هي التي تفرق بين هذا وذاك أو العلماء. ولا تسرع الإنسان إن كانت هذه ظاهرة في بلد ما والعياذ بالله والعياذ بالله، وهذه البلد الإنسان يفر منها والعياذ بالله، ولا يسمع أبناءه مثل هذا. نسأل الله العافية أن تكون ظاهرة بين الناس، ظاهرة منتشرة كل يوم يسب الله وهو جالس يأكل أو يشرب بدون غضب والعياذ بالله، هذا يخشى عليهم أن تنزل صاعقة من السماء أو يقذف بالحجارة، يمطر بالحجارة أو يدمر بالفيضانات أو يبتلوا بالفقر المدقع والأمراض الموجعة التي ليس لها علاج ودواء والعياذ بالله والعياذ بالله. هذا أعظم منكر في الوجود، سب الله والعياذ بالله. ولما نسب النصارى إلى الله الولد قال الله جل وعلا كفرهم الله في كتابه، كفرهم الله في كتابه، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لأن هذا سب لله وتنقص له، لأن الله عز وجل لا يحتاج للولد في أي مرحلة من حياة الولد، لا يحتاجه ربنا جل وعلا. وربك الغني ذو الرحمة، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فكيف من سب الله مباشرة والعياذ بالله، يعني يسب الله مباشرة. صلى الله السلامة والعافية. نعم صحيح.
إذا تكلمت سيسوء الأمر.
كيف يسوء الأمر؟
هذا يعني يحدث من المسؤولين من الأمن.
لو إيه؟
هذا الكلام يصدر من المسؤولين من الأمن ونحو ذلك. هذا الكفر هذا. منهم يعني إذا أفرت بالله عز وجل وسيادة الله عز وجل يحمدونك. هذا موجود يعني لا يكون كذا.
طب ما علاقة هذا بالمبحث اللي احنا فيه؟ نعم قد يغضب غضبا يفقد عقله، في هذه الحالة لا يقع له طلاق، ولو كفر لا يقع له كفر، لأن العقل مناط التكليف، فإذا فقد العقل فهو غير مكلف أصلا في هذه الحالة. يعني بحيث لو قيل له ماذا قلت يقول له لا والله ما سببت الجلالة، ما سببت الله، أو ما طلقت امرأتي، هذا لا يقع طلاقه. نعم نبين للناس، واجب طلبة العلم والعلماء في إن وجد في هذه البلاد علماء أن يبين للناس خطورة هذا المنكر والعياذ بالله، لا بد من التبيين للناس خطورة الأمر وعظم الأمر، ولا يكون هم الإنسان الحكم على فلان أنه كافر أو ليس بكافر، وإنما يحذره من هذا وإلى خطورة هذا الأمر ومغبة هذا الأمر والعياذ بالله، لأنه لو نزل البلاء مع سكوت من سكت من يعلم سيصيبه. الله جل وعلا قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. لعنوا. والله جل وعلا قال: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. لم ينجي الله عز وجل إلا من نهى عن السوء، أما من فعل أو سكت هذا من الذين ظلموا. نسأل الله العافية. هذا أمر عظيم، هذا أمر يطير العقل والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. هذا أمر خطير جدا. أنا سمعت هذا من قبل، لكن كنت أظنه يعني حالات شاذة، يعني أشخاص عندهم شذوذ يعني في الفهم والوعي والعياذ بالله. نعم.
لو شخص
سب لك الدين ماذا تفعل؟ تنصحه وتحذره من هذا، تقول أن دين الإسلام وما تقوله هذا كفر وردة والعياذ بالله، تحذره من هذا. نعم. لكن أظنه يقوله هو غاضب هذا، لا المزاح في الكفر والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لما قال قوم عن الصحابة إنهم أكذب الناس ألسنا وأجمل عند اللقاء يقطعون بذلك عناء الطريق، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية فجاءوا يعتذرون، قال الله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله أن نسمع ذلك أو أن نرى سب الله ظاهرة في بلادنا. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله الذي عفانا مما ابتلى به هؤلاء، هذا مرض عظيم وداء وخيم خطير والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. نعم هذا، لكن يرجع في القضاء والعلماء، العلماء يستفتون فيها، يستفتون في هذا عند التفريق يستفتى العلم. نعم. صلى الله العافية. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. هل يمكن أن نسمع دعوة كفية أن وحي يسب الله؟
يدعى كيف تسب ربك هو الذي خلقك، ألا تخشى أن يعمي الله بصرك أو يشل لسانك، ويخوف بالله عز وجل، يحذر من هذا الأمر. لابد لابد، ولو دفعت حياتك في سبيل ذلك الحمد لله أنت شهيد إن شاء الله، لو دفعت حياتك في مقابل أن تحذر الناس من هذا الأمر العظيم نرجو لك الشهادة في سبيل الله، حتى لو قتلت من أجل هذا أنك تدافع عن الله فسيدافع الله عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يعني هذا ظاهرة في جهة معينة من البلاد ولا في كل الدولة؟ كل العاصمة. نسأل الله العافية والسلام. نعم. يعني استفتى عالم في هذا، يتصل على الشيخ الفوزان رجل يقول كذا كذا، ولعلنا إن شاء الله ترسل فتوى أن هذا كما قال، تأخذ منه السؤال وترسل. نعم، لكن انزل هذا على واقع دولة كهذه الدولة يسأل فيه الشيخ سؤال واضح وصريح، دولة كذا، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله العافية. والله أيها الإخوة إن الموت والقبر أهون على الإنسان من ذلك، دخول القبر أهون من هذا، من أن يسمع الإنسان هذا وصل ظاهرة بين من ينتسب للإسلام والعياذ بالله. حينئذ باطن الأرض أفضل من ظاهرها. العجيب أن بعض الإخوة يريد أن يذهب إلى هذه البلدان، كيف هذا يا أحمد التونسي؟ لا تفكر. نعم.
لكن الظاهر اللهم حتى الإخوة قالوا
ها؟
لعله منتشر حتى في الجزائر والمغرب يعني.
أيضا الجزائر أيضا والمغرب. المغرب حتى في ليبيا أيضا. الحمد لله، الحمد لله الذي عافى مصر. ولعل هذه الفتن التي أصابتهم جميعا ونجى الله مصر بهذا السبب. أعوذ بالله، أعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. قبح الله لسان نطق بهذا والعياذ بالله. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يردهم للحق وأن يهديهم، نسأل الله أن يهدي قلوبهم وأن يخرج ألسنتهم عن ذلك والعياذ بالله. لكن لا، أنا لا أتوقع أن يكون ظاهرة في كل هذه البلدان أيضا بعد فلسطين، يعني كلها بلاد مبتلاة ليس ظاهرة يعني. الحمد لله، الحمد لله. لكن والله وجود واحد كهذا بلاء عظيم. يعني بعض الناس هنا في مصر، ربما بعض الناس الذين يعملون في الأعمال الشاقة، إذا سب الدين وتقول له اتق الله هذا كفر، يقول لك كفر، والله ما أقصد كفر، هو ده كفر. يعني بعض الناس، وهذا وقع معي، كان يصلي الفجر ويدعو الله عز وجل كل يوم دعاء حار، يا رب يا رب. فيوما أغضبه ولده سب الدين، فقلت له، قال لا والله أنا أظن أنك إني بشتم يا ابني كذا يا ابني كذا. قلت يا ابني كذا أنت بسب دين الله؟ قال والله ما أقصد هذا أبدا، لكن يعني يتجه لذات الرب جل وعلا بالسب مباشرة، هذا أمر عظيم والعياذ بالله. نعم، صلى الله العافية. نعم، وبالنبي والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. أحمد الله يا الإخوة أن الله هداكم وأبعد ألسنتكم عن النطق بهذا. أحمد الله الإخوة اللي من هذه البلدان، أحمد الله على نعمة الإسلام ونعمة العافية من هذا البلاء العظيم والعياذ بالله. نعم، وبعد ذلك نقول من أين جاء القذافي؟ يأتي القذافي. من أين يأتي غيره؟ يأتي بسبب هذه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. يتسلط الأعداء سواء من الداخل أو الخارج بسبب هذا والعياذ بالله. نعم، نعم. قد يكون هذه الكلمة ما تخليش أكفر يقصد ما تخليش أغضب أو أضربك أو هكذا. قد يطلق بعض الناس هذا الكلام ولا يقصد الكفر الذي هو خروج من الإسلام. بعض الناس عنده غفلة شديدة، أقول لك هذا كان يصلي الخمس صلوات ويدعو الله دعاء حار حتى الفجر يصلي في وقته، ولما قلت تسب دين الإسلام قال لا والله أنا ابن الشمس زي بيقول لي يا ابن كذا وكذا. الله المستعان، ليست هذه مهمتنا، مهمتنا كيف يخرج من هذا الضلال البعيد. نسأل الله العافية. نعم، نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا.
قال رحمه الله تعالى: ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بينا. قال شيخنا: إذا طلق رجل زوجته وأراد أن ينكح أختها فلا يجوز له أن ينكح أختها حتى تخرج زوجته من العدة ثم يتزوجها، لأنه إن تزوجها يكون قد جمع بين أختين في النكاح، لأن العدة من آثار النكاح والمعتدة في حكم الزوجة. فإذا تزوج خالتها أو عمتها قبل انقضاء عدتها حرمت، لأنه إن تزوجها يكون قد جمع بين المرأة وخالتها أو عمتها في النكاح. كذلك إذا نكح خامسة قبل انقضاء عدة تطلقها فإن الخامسة تحرم عليه حتى تنتهي عدة مطلقته، لأنه إن تزوجها يكون قد جمع بين خمس نساء في النكاح. نعم، وليس له ذلك. نعم، نعم. نعم، هذا الأخ اللي أرسل التليفون فتوى للشيخ محمد الثيمين بأنه من خرج من المسجد وعاد فهو في حكم من لم يخرج طالما أنه خرج ليعود، وهذا اجتهاد من الشيخ محمد إن كان قد قال به، لكن الذي سمعناه من كل علمائنا أن كل من دخل المسجد عليه تحية المسجد لعموم الحديث، إذا دخل أحدكم المسجد ولم يفرق فيه النبي عليه السلام بين من دخل بعد وقت طويل أو وقت قصير، اللهم إلا أن يكون هذا فيه مشقة، مشقة على الإنسان لو أنه كلما دخل يصلى ركعتين فلا مانع في هذا، لكن عموم الحديث القول به والله أعلم هو الأولى والأظهر، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أما تعليل بأنه من قام من مكانه فهو أولى به حتى يعود إليه حتى لو طال الفاصل، هذا كان شخص جالس على كرسي في مجلس ما وخرج وعاد هو أولى بمكانه حتى لو جلس ربع ساعة أو عشر دقائق أيضا هو أولى بمكانه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز أن يملك أختين وله وطئ إحداهما، فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل.
نعم، قال شيخنا: أي إذا اشترى أختين من العبيد فله أن يطأ إحداهما، لكن ليس له أن يطأ أختها بعد ذلك حتى يحرم الأولى، إما أن يزوجها أو يبيعها، فإذا باعها أو زوجها حلت له أختها، لعموم قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فهذا عام في الحرائر والإماء، وهذا بشرط أن تكون غير حامل، فإذا كانت حاملا فلا يجوز له وطء الأخت الثانية إلا بعد أن تضع الأولى حملها، لأن الحامل الصحيح من قول العلماء أن عدتها هي وضع الحمل، لقول الله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقيل بأقرب الأجلين سواء كان وضع الحمل أم غير وضع الحمل، والأظهر أي الأشهر يعني، والأظهر أنه بوضع الحمل لعموم الآية: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ذلك يلغزون امرأة طلقت اليوم وتزوجت غدا، يلغزون الفقهاء بهذا، كيف هذا؟ طلقت وولدت، كانت حاملا وولدت، ثم بعد ذلك في اليوم التالي عقد عليها لأنها خرجت من العدة بوضع الحمل. وأيضا يلغزون، سيأتي معنا في كتاب الرضاع: رجل زوج أخاه أخته، هل يمكن هذا؟ الرجل يزوج أخاه لأخته؟ ها؟ عشان قلنا سيأتي في الرضاع فات هذا. لا يحرم العقد، يجوز العقد على الحائض والنفساء، لكن لا يحرم الدخول بها، لكن يعقد عليها وهي حائض أو نفساء لا بأس. نعم. كذلك إذا حصل السقط أو الولادة والله أعلم. نعم. نعم. كذلك هذا هو الظاهر. نعم. 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 يجمع بين الأختين الحرائر لا يجوز أبدا. العموم الآية، الآية عامة: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إماء أو حرائر. نعم.
شيخنا هذا محمول على الزواج طبعا.
نعم.
بالنسبة للإماء يعني هو يجوز للرجل طبعا أن يأتي أمتهم، هذا
يجوز للرجل ماذا؟
أن يأتي أمتهم أما.
نعم.
هل هذا يعني بزواج أو بدون زواج؟ يعني هنا تحريم من الجمع بالزواج أو
بالزواج؟ هنا في الزواج. نعم.
التصرف يتصرف بهما
يتسرى بهما في باثنتين في وقت واحد؟ الظاهر أيضا لا. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى.
نعم. قال شيخنا: أي إذا فرض أنه بايع إحداهما ثم وطئ أختها بملك اليمين ثم اشترى أختها الأولى مرة ثانية فلا يحل له وطئ الأولى حتى تحرم الأخت الثانية عليه، إما بتزويجها أو بيعها كما سبق. فإذا حدث شيء من هذا حل له وطئ الأولى. نعم. نعم. نعم.
وتحرم المطوع بتزويجه ثم قال وإخراجه عن ملكه، يعني تتألم
يعني يراجع، لكن عموم الآية وأن تجمعوا بين الأختين ظاهر. نعم.
قال رحمه الله: وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها.
قال شيخنا: وكذلك لا يجوز له أن يجمع بين الأمة وخالتها أو بين الأمة وعمتها كما سبق في الحرائر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية كافرة ولا لحر نكاح.
قال شيخنا: أي ليس للمسلم حر كان أم عبدا أن ينكح أمة كافرة، لأن الله تعالى قال: من فتياتكم المؤمنات، فدل على أن العبد له أن ينكح الأمة بشرط أن تكون مسلمة وليست كافرة أو كتابية. وجوز الإمام أحمد في رواية أخرى نكاح الأمة الكتابية بالقياس على جواز وطئها بملك اليمين، ورد الخلال هذه الرواية. نعم.
قال رحمه الله: ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت.
إذن شرطان: الحر لا ينكح لا يتزوج الأمة إلا بشرطين: لا يجد مهر الحرة، والثاني أن يخاف العنت، يعني يخشى على نفس الوقوع في الزنا والفاحشة، لقول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قال شيخنا: والحكمة في المنع أنه إذا تزوج الأمة صار أولاده عبيدا، لأن الأولاد يتبعون أمهم في الحرية والرق، وإذا تصراها وحملت منه صارت أم ولد فتعتق. نعم. يعني لا يلجأ إلى نكاح الأمة بعقد إلا أن لا يكون عنده مهر حرة. هو الله المستعان، يعني في هذه الأيام يعاني كثير من الإخوة الشباب في مسألة المهور، فإذا لم يجد مهر الحرة ويخاف على نفسه الوقوع فيما حرم الله فله أن يعقد على الأمة حينئذ من العبيد، يعني فيها حل غير الصيام أيضا. لكن أين الإماء؟ أين الإماء؟ الله المستعان. نعم. هذا ابن مرتد. نعم. نعم. في أي وقت شاء، طالما أنه سيدها يستمتع بأمته كيف شاء. نعم. هذا في النكاح، في العبد، في العبد. نعم. نعم. إلا بالشرطين هذين، بهذين الشرطين. نعم. إذا تزوجها يتبع أمهم، إذا عقد عليها يتبع أمهم، أما إذا تسرى بها كانت تسريا فإنها تكون أم ولد وتعتق. نعم. يقولون لا أم ولد وتعتق بإنجابها هذا الولد. نعم. هذا ولد يعتق أمه.
نعم. قوله هنا والأولاد يتبعون أمهم في الحرية والرقة.
نعم.
هنا قوله الشارح حفظه الله الأولاد أو الأولاد يتبعون أمهم في الحرية والرقة.
نعم.
وفي يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها الشراح يقولون أن الأمة إذا تزوجت
إذا تزوجت تعتق هذه الحالة الثانية.
لا هم يقولون إذا تزوجت هذا الابن يكون حر.
يكون إيه؟
هو الحديث أن تلد الأمة رب الأمة
ربتها في رواية ربها يعني سيدها.
تمام.
نعم. إنه في هذه الحالة يتبع أباه سيد فيحرر هذه المرأة. نعم. نعم في حال الزواج ليس في حال.
لكن أليس يا شيخنا هذا يخالف؟
لا ما يخالف هذا يوافق.
كيف يوافق؟
ها؟ تأمله وستراه يوافق. نعم. نعم. طيب أكمل.
قال رحمه الله تعالى وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين.
قال رحمه الله وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين. قال شيخنا يجوز لمن كانت هذه حاله أن ينكح أمة واثنتين وثلاثا وأربعا فما دام وجد الشرطان فله ذلك. يعني إذا كان لا يجد مهر الحرة ويخاف على نفسه الوقوع في الحرام يتزوج أمة وأمتين وثلاثا وأربعا كالحرائر تماما له ذلك والله المستعان. يعني بعض الناس سفهاء سبحان الله عندهم سفاهة يقول لك أنا أريد أربط الزوج. كيف تربط الزوج؟ يقول سأضع عليه 100 جرام ذهب. 100 جرام ذهب يعني كم؟ 30,000 جنيه. يريد يربطه كأنه دابة سيربطها حمار سيربطه في المربط ولا شيء. لا طويلة فقد الرجل دينه والعياذ بالله أو فسق أو فجر قد يضيق عليه حتى تقول متى أخرج من هذا البيت وتختلع منه ولا ينظرون للدين. ربما جاءهم دين إنسان دين حافظ القرآن يخاف الله ولا يهتمون بهذا ولا يخافون. حق المرأة حق المرأة أن تزوجها الرجل الصالح الذي يعني يوقظها لصلاة الفجر ويقودها للأذكار الصباح والمساء يحافظ عليها لا يضربها ولا يؤذيها. هذا الذي تبحث عنه حتى ولو كانت معيشته ضيق حتى ولو كان بالإيجار ليس عنده شقة ملك تبحث عنه لا بأس الحمد لله. لكن بعض الناس عنده سفاهة في التفكير ينظر كم جرام ذهب حتى صار الآن بالجرامات الذهب لا يتعاملون بالمال قل نريد كم جرام ذهب فهو لا يملك شيئا وجاءك إنسان دين كيف تمنعه من الزواج والعياذ بالله. نعم. طيب لا نقف إن شاء الله عند باب الرضاع هو باب مهم جدا أرجو أن تركزوا فيه جيدا لأن سنستشكل يعني كثير في المسائل الرضاعة أو الرضاعة فهذا باب مهم يجهله كثير من الناس. نعم. آمين. نعم قياس على الحدود والعقوبات. نعم. إذا لم يجد. نعم. لماذا إيه؟ نعم له ذلك لكن قد يتزوج قد يزوجها شخص هو لا قد يزوجها شخص ليس عنده صداقة.